وكانت الناس تتواصلوا يا بعضها بعض.
اللي ما عنده نخار ما عاش، اللي ما عنده بوش فيه حليب وشرب وكل ما عاش.
أنا ضيعها شرب عند المطوع، كان عند المطوع.
ويوم وصلت هناك جت البرقية، ذيك يوم ما جت هنا.
اليوم احنا نتكلم عن البرامج الذكية، نركز على الذكاء الاصطناعي.
حكومة الإمارات أطلقت البرنامج الوطني للفضاء.
أنا سيدي صاحب السمو قبل أن يطلق الحكومة الذكية أطلق الأساس وهو التعليم الذكي.
منو قال بن سمعبة ويا راشد بن ضبوي وسهيل الوالي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في برنامجكم الإذاعي منو قال بن سمعبة. في هالبرنامج بنطرح فيه مصطلحات جديدة ما كانت موجودة في معجمنا الإماراتي أو حتى معجمنا العربي، مصطلحات جديدة دخلت مثل المول، الترند، ناطحات سحاب، ما كانت موجودة أيام أول، ولكن الحين نحن نستخدم هاي المصطلحات بشكل يومي. وساعات المصطلحات الجديدة اللي تدخل في معجمنا ما تكون مصطلح بس لاسم شيء، تكون ساعات لفعل نحن يالتين نسويه، أو حتى مرات تكون صفة تظهر علينا هاي الصفات ونحن ما ندري وما بحاسين بعمرنا، يا أن تكون صفات سلبية أو حتى إيجابية. والبنيادم بطبعه يحب يكتشف الأشياء أول ما تظهر، فتطلع عليه تصرفات تخليه يجرب ويقلد ويشوف الوادم شو جالس تسوي ويسوي نفس اللي هم يسوونه، وتبقى دائما هاي التجارب أساس الأشياء اللي يسوونها. فعشان شي عقب تطلع لنا مصطلحات غريبة ما جد سمعنا بها قبل، ومهما تعددت الأسباب بنحصل أن هاي المصطلحات طلعت لأن لها ضرورة معينة لازم تظهر بها، وتصرفاتنا تمثلنا وتمثل أهلنا دائما، ودائما نحن بنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا القديمة. ففي سنة الأوليين يوم قالوا من العادات اللي نحن دائما كنا نسويها أن نحن نكون منضبطين في أوقاتنا ومنشغلين بعمرنا، ومن دخلت علينا التكنولوجيا فرضت علينا مصطلحات جديدة ودخل في حياتنا أشياء. دائما مستمعينا التطور والحداثة يوم تدخل تغير أشياء وأدوات ومصادر جديدة ومفاهيم ما كنا نمر فيها قبل، تش حتى في علم النفس وتطور من أشياء ما كانت موجودة، وحتى الشعوب والجبايل تختلف، بس دائما يكون فيها نهج ثابت وما يتغير، ودائما بتحصلونهم في عندهم خصوصية في أمورهم، ومهما تعددت الحضارات ولكن الأساس واحد. وحتى في مجتمعنا الإماراتي بالرغم من أننا منفتحين وعدنا فوق 200 جنسية، ولكن ما زلنا محافظين على أصالتنا ومحافظين على سلكنا الأولي، والحمد لله في بلادنا الإمارات اليوم متطورين، ولكن بتحصلون شبابنا يلبسون لبس الإماراتي ومتسفرين بهايج الغترة والحمدانية، وحتى لهالي من بينهم بتحصلون أن اليوم عاداتنا ما تغيرت، ودخل علينا مصطلح جديد التربية الحديثة، وهذا سمعناه به في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ونخص فيه الأمهات اليوم دائما بيشوفون والله شو من التربية الحديثة، شو قالوا، شو سووا، شو الأشياء اللي حطوها، والله هذا من ضمن التربية الحديثة. بس شو تختلف اليوم التربية الحديثة عن التربية الأوليين؟ وشو هي الأشياء، شو هي أساسياتها؟ وهل اليوم التربية الحديثة تلعب دور مهم في الحياة؟ وشو غيرت من شخصيات صغارية؟ وهل تطورت على مر السنوات اللي نحن شفناها؟ التربية الحديثة تغيرت وتطورت وايد مستمعينا، حتى تغير فيها القيم والمعتقدات. بس خلوني قبل أخبركم شو يعني التربية الحديثة اللي دائما ناسين نسمع بها. طول بعمركم هي مجموعة من التعليمات اللي ياسين يسوونها الآباء في تربية عيالهم، خوزوا منها جانب المقارنة بين الصغارية، وخوزوا منها الشدة، وبدوا يستخدمون اللين ويا عيالهم بشكل كثير، وبدوا بعد يعطونهم الثناء ونظام المكافآت في هاي التربية الحديثة، ودائما يشجعونهم على السلوك الزين اللي هم جالسين يسوونه، ويشجعون اليهال بعد على الاستمرار نوع في الأشياء الزينة اللي يسوونها. بس خلوني أخبركم اليوم أن في سلبيات حق التربية الحديثة. دائما بتحصلون اليهال يسوون اللي في بالهم وما يطيعون أهلهم بشيء. أيام أول كانوا الأمهات من يقولون كلمة حق الياهل على طول يسمعها ويقصر عينه وعينه تكون بالأرض، ولكن الحين الجيل والصغارية الحين من تقولهم كلمة ردوا عليك بعشر، ما منهم مش محترمين، لا بالعكس مستمعينا، ولكن الانفتاح والثناء وأنك أنت اليوم عطيتهم مجال أنهم يرمسون بيرادونك لين يأخذون الشيء اللي هم يبونه. ليش؟ لأن العقاب خاز من التربية، وفي الطرق الحديثة أو يرمسون عنها هي التربية الحديثة، ترى إذا يدتك جالسة ترمس أنت بتقطع رمستها وما بتحترمها وبتترياها حتى أن تخلص رمستها، وبيقولك والله أنا من حقي أن أنا أعبر عن رأي وأرمس. وبتحصلون بعد الصغارية عندهم أنانية وكل شيء بيقولك والله هذا مالي لا تلمسه، ما بلقى شيء، بس لأنهم ما تعودوا أنهم يجون ويشاركون الصغارية الثانية ألعابهم. بين التربية القديمة والتربية الحديثة اختفى الحزم اللي كانت أهم صفة من الصفات في تربيتنا القديمة. صحيح أن أيام أول كان في مكافآت يقدمونها، لأنك لو ساعدت يارك الكبير بالعمر ترى بيكافئونك أهلك وبيثنون عليك وبيقولون ما شاء الله عليه ولد فلان ما شيء شراته، ولو ساعدت حد حتى يدك بيعطيك بيزات. وفي موروثنا العربي الإماراتي بالضبط بتحصل أن المكافآت موجودة، ولكن كانت الشدة والاحترام أهم من الأشياء اللي موجودة في تربية الأوليين. وبتحصلون بعد الجماعة زمان أول عندهم أهم شيء الصغارية يكونون في الميالس يقربون بالضيف ويرحبوه ويصبوا لذيك القهوة. أما الحين الصغارية ما يعرفون لا يرحبون عن ضيف ولا حتى يصبوا له قهوة. دام اختفى اليوم العقاب من مصطلحنا تغيرت الدنيا، ودائما التربية الحديثة تتهم التربية القديمة إنها أهملت الجانب العاطفي عند الصغارية، ويقول لك والله أنت أدبتهم بس نسيت أنك أنت تفكر أن هاي اليهال عندهم مشاعر. ولكن الأوليين بالعكس كانوا يحسون بعيالهم وبالعكس يراضونهم ساعات إذا زعلوهم في شيء، بس كان كله باحترامه. يمكن الظروف مستمعين تغيرت من بين جيل وجيل، وكل شخصية كانت غير، والتربية القديمة ركزت على الانضباط والطاعة والامتثال للقواعد، وكان النظام شبيه بالنظام العسكري في البيت، وتنظيم السلوك تغير وقيمنا الاجتماعية تغيرت. وفي النهاية خيار التربية بيكون لك أو لك، لأن أنت بتربين عيالك اليوم على الشيء اللي أنت بتشوفينه صح. نحن ما نقول أن التربية الحديثة غلط، وما بنقول بعد أن التربية القديمة بعد غلط، ولكن ربي عيالك على النهج اللي أنت تربيتي عليه واللي أنت تشوفينه صح ومناسب لعائلتك، وخذي من كل تربية الشيء الزين. فهل تفكرون أن التربية الحديثة أو التربية القديمة هي أفضل يوم حق الجيل اللي موجود؟ كل عائلة من العوائل بتسوي الشيء اللي تقدر عليه، والتعليم مستمعينا بعد من الأشياء اللي خلتنا اليوم نعيد النظر في الأمور اللي جالسة تستوي، وفتحت لنا باب جديد نجرب فيه. أيام أول كان التعليم النظري من الأشياء المهمة اللي نحن لازم نستخدمها ونسويها في المدارس، مثل المحاضرات، الحفظ، التكرار. أما في التربية الحديثة فنحن جالسين نسوي اكتشافات، نسوي تجارب، ندعم التكنولوجيا والتواصل الرقمي. بس هالشي اللي قلناه هل يقول أن التربية الحديثة ما فيها أي سلبياتها؟ مستمعينا نحن ذكرنا أن كل أنواع الشدة اختفت في التربية الحديثة، وحتى في المدارس استوى المدرس ما يقدر يسيطر على الطلبة اللي موجودين. وقالت الدراسات أن اليهال يوم يتعلمون من يومهم صغار الانضباط والالتزام تراهم يكبرون على الانضباط والالتزام. ودائما يقولون أن الطفل إذا ولد مش منتظم بتحصله وهو كبير منتظم، بس هذا غلط. الدراسة قالت أن الطفل ينولد منتظم أصلا ومرتب ويعرف الوقت، بس يحتاج لروتين معين يمشي عليه، وهالشي هو دور الأهل اللي لازم يرتبون حياة عيالهم. فالياهل من عمر السنة ليه 3 سنوات دائما يخزن المعلومات اللي حوله ويراقب الأهل وشو الشيء اللي هم جالسين يسوونه. ومن يدخل على بداية السنة الرابعة وحتى 6 سنين بتحصل الياهل يكسر كل القواعد اللي في البيت، وانتوا بتشوفون عيالكم في البيت بيبدأ يحاول يكتشف يمين ويسار وشوف هل جدية الأم إذا قال لها أنا أبا هالشيء بتقول لا ولا بتمشي وياه. ويبدأ الياهل يكبر ويكبر، وكل ما زادت القوانين في البيت كل ما فهم أن هالشيء لازم ما يكسره. ومن عقب ما يعدي الياهل سنة 6 سنين بتحصل خلاص اتعود على الوضع اللي موجود، وبيقول أن هاي الأمور هي اللي لازم تستوي. ومن هني نحن لازم مستمعينا نأكد على أن دور تربية الأهل شيء وايد مهم في هذا العمر. والحين مستمعينا خبرونا شو الأساليب اللي أنتوا بتربون فيها عيالكم، ما بين الحزم وما بين المرونة وما بين أن أنتوا اليوم تعطون لعيالكم مجال أنهم يعبرون عن رأيهم، التربية الحديثة أو التربية القديمة. تريونا مستمعينا من عقب الفاصل بنكمل ويا أخوي راشد بن ضبوي وضيفته الدكتورة بدرية الضنحاني أخصائية إرشاد وتعديل سلوك ودكتورة مهنية في الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. تريونا من عقب الفاصل.
منو قال بنسمع به؟
وكانت الناس تتواصل ويا بعضها بعض.
اللي ما عنده نخال ما عاش، اللي ما عنده بوش فيه حليب ويساب ويكل ما عاش.
أنا ضيعها سارة بعد المطوع، كان عنده مطوع.
ويوم وصلت هناك جت البرقية، ذيك يوم ما يتلونا.
اليوم احنا نتكلم عن البرامج الذكية، مركز على الذكاء الاصطناعي.
حكومة الإمارات أطلقت البرنامج الوطني للفضاء.
أن سيدي صاحب السمو قبل أن يطلق الحكومة الذكية أطلق الأساس وهو التعليم الذكي.
منو قال بنسمع به؟ ويا راشد بن ضبوي وسهيل الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله ويا مرحبا وسهلا. من الإذاعة الأولى حييكم ورحب فيكم أخوكم راشد بن ضبوي في برنامجكم منو قال بنسمع به، واليوم بنتكلم وياكم عن عنصر مهم في كل مجتمع واللي هي التربية. وفي حلقتنا اليوم بنتكلم عن التربية الحديثة اللي ما كنت سمعنا عنها من قبل، وبنعرف شو الفرق بينها وبين التربية لأيام أول، وكيف اتطورت هذه التربية إلى ما وصلت عليه اللي هي التربية الحديثة، وعلى شو تعتمد التربية الحديثة. وكل هاي النقاط بنتكلم فيها وياكم اليوم مع ضيفتنا الدكتورة بدرية عبيد الضنحاني، الحاصلة على الدكتوراه المهنية في التربية الحديثة واختصاصي اجتماعي نفسي وتعديل سلوك، ورئيسة مجلس الاستشاريين الأسريين والتربويين في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وأيضا كاتبة وباحثة في المجال الأسري. أطلقت مبادرات منها أبناؤنا مسؤولياتنا، وأطلقت مبادرة صناعة الأجيال الملهمة تحت رعاية الشيخة الدكتورة شمة بنت محمد بن خالد آل نهيان. صدر لها كتاب في 2021 وقفات مع الحياة، وشاركت في كتاب نساء ملهمات 2023. ما شاء الله عليك دكتورة، أنتي ملهمة.
يعطيك العافية.
يا مرحبا وسهلا.
مساء الخير ويعطيك العافية، وسعيدة بهالاستضافة وهالموضوع الشيق والجميل إن شاء الله.
والله أنا متوقع من المستمعين اليوم لو كل واحد يركز بيسمع كلام جديد، وهذا الكلام اللي نحن بنتكلم فيه شيء كنا نتمناه من قبل واليوم فعلا نتحقق، اللي هي التربية. اليوم كنا مسؤوليتنا مسؤولية التربية، ومسؤولية التربية على عاتق كل واحد موجود في المجتمع، في كل واحد موجود في الفريج في المجتمع، الكبير الصغير كل الأعمار. مسؤوليتنا اليوم أن نحن عندنا رسالة، وهاي الرسالة لازم تكون متوافقة مع مجتمعنا. ففي البداية نبغي دكتورة نتعرف على شو هي التربية الحديثة.
التربية الحديثة هي ممارسات ونظريات تربوية معاصرة نستهدف من خلالها تطوير وتحسين عملية التعلم والتنمية الشخصية للأفراد. طبعا تتركز على تلبية احتياجات الطفل أو الفرد وتطوير قدراته ومهاراته الفردية وتعزيز التفكير النقدي والإبداع والتعلم الذاتي. طبعا لها إيجابيات كثيرة جدا، لكن يركز على مفهومها ويطبقها صحيح.
عيال فيه هناك احتياجات للتربية الحديثة.
نعم.
ممكن تشرحي لي شوي؟
التربية الحديثة يجب على الوالدين فهم البيئة المحيطة، فهم الاحتياجات لهذه البيئة المحيطة ودراستها بشكل دقيق، ثم ننتقل إلى فهم احتياجات ومتطلبات طفلي. كل طفل يختلف عن الطفل الآخر، بناء على ذلك أنا أقدم له هذه التربية وفقا لقدراته وإمكانياته. يعني مثال للذكاء الصناعي مفهومة أقدم للطفل عمره 9 سنوات يختلف عن طفل 14 سنة وفقا لقدراته وفقا للوعي وفقا لمفهومه اتجاه هذا الذكاء الصناعي.
يعني اليوم نحن ممكن هذا الذكاء الصناعي يأثر علينا في التربية الحديثة أو يتوافق معنا في التربية الحديثة. هاي النقطة وايد مهمة دكتور، نبغي نوضحها بعد.
نحن كوالدين أو كمعلمين أو تربويين نحن مسؤولين في تأثير أو تقديم الحاجة التي تلبي احتياجاته. يعني ما نفتح وسائل التواصل الاجتماعي لطفل عمره 5 سنوات ويتطلع على الإعلانات وغيره وغيره وغيره، لكن أنا مسؤولة أني أنا ألبي احتياجاته بتغطية هالوقت الفراغ وتقديم التواصل الاجتماعي في شيء يخدمه، في شيء يعلمه أو يساعده على التعلم الذاتي، فلازم أكون واعية لوسائل التواصل الاجتماعي وأقدم طفلي للمجتمع في من خلال هذا التواصل الاجتماعي في بناء مهارات الشخصية وليست في التأثير على شخصيته.
زين، التربية الحديثة في أساسيات، هاي الأساسيات نبغي نعرفها شوي ونوضحها للأخوان المستمعين. شو أساسيات الأعمدة الأساسية اللي يعتمد عليها التربية الحديثة؟ اليوم عندي أنا عائلة وعندي بيت وعندي أهل، كيف أراويهم هذه التربية الحديثة؟ يعني كيف يمشون على الأساسيات عشان يصلون لمستوى اللي هو الأفضلي في التربية الحديثة؟
ثلاث أساسيات بالنسبة لي أنا كتربوية، ثلاث أساسيات: الوعي، الدستور الأسري، ثم توظيف المهارات الشخصية في البيئة المحيطة. الوعي، أكون واعية في أي نشاط أشارك، يعني أشارك فيه ابني. طبعا دائما الوعي لازم يكون وعي بالقيم الأساسية. يعني أنا لما أدخل ابني في البيئة المحيطة، في عندي قيم أساسية في المنزل بناء على أشياء مكتسبة من أسرة السابقة: الاحترام، يوجد عقاب في حال الخطأ، مش الخطأ الغير مقصود، لكن في أخطاء قد يقع فيها وهو مدرك أنه خطأ، أنا هني لازم أقدم عقاب لطفلي حتى يكون في نوع من أنواع الردع وليس نوع من أنواع الحرية المفهوم لها. الدستور الأسري والدستور المنزلي، هذا أنا دائما أنصح فيه الأسر، لازم يكون كوالدين لازم يكون عندي دستور موحد في المنزل، قوانين نمشي عليها. إحنا دولة الإمارات الله يحفظها، إذا لم توجد قوانين فهناك جرائم وأمور أخرى، كذلك المنزل إذا وجد دستور وجد قانون في المنزل، في ضوابط، في بيكون في تدارك من أي أخطاء ممكن يقع فيها أطفالنا، عدم التأخر عن المنزل من الوقت كذا، ساعات محدودة في استخدام وسائل التواصل، طرق معينة في التعامل داخل المنزل، النظافة الشخصية وما إلى ذلك، اللي هو المهارات الشخصية، المهارات الشخصية،
توظيف المهارات،
توظيفها.
بس لازم تكتورها، يعني لازم شوي يعني نوضحها شوي أزيد عشان
أكيد
يفهمون الأخوان المتابعين.
من ناحية المهارات الشخصية، يعني نذكر كمثال، أنا لدي أربع أطفال، ولدين وبنتين، أوكي، بأعمار متفاوتة. تربية الأولاد غير عن تربية البنات، رغم أنهم في أسرة واحدة وفي عادات وقيم واحدة، تختلف من ناحية كاريزمة الطفل أو شخصية الطفل أو ميول الطفل. ممكن يكون عندي طفل بعمر 10 سنوات ميولة الجانب الرياضي، البيئة المحيطة الجانب في خطورة على طفلي مثلا أنه يندمج في البيئة الرياضية، ممكن أوظف التواصل الاجتماعي أنه يتكلم عن مفهوم الكرة، يتكلم عن المهارات المكتسبة من الكرة، مع أني أنا أعطي مجال في حدود حمايته وليس التعريض للخطورة. مثلا مثال، يعني النادي مثلا، تعرفت على النادي والنادي مثلا أجناس مختلفة في النادي وفي خطورة أو في سلوكيات ممكن قد تعرض ابني للخطر، لكن ابني عنده ميول رياضي، هل أكبت ميولاته؟ لا، لو كبت ميوله ممكن ينتهج منهج آخر. ابنتي كذلك لها مهارة الإلقاء، فن الرسم، أوظف البيئة المحيطة لتغطية وصقل مهاراتها الشخصية. هني أنا بكون فهمت وتقربت من طفلتي وفقا لمهاراتها، بيكون في حوار سلس، في حوار مرن، بمجرد أني أنا تقاربت مع طفلتي وعرفت ميولها وعرفت تفكيرها، بيكون التوجيه سهل، مش يعني مثل ما كانوا يمارسوا أهالينا قديما، لا يعني لا خلاص سوى الشيء الفلاني، خلاص سوى الشيء الفلاني، لا صار حوار، صار نقاش، ممكن ابنتي تقنعني وجهة نظرها مقنعة وكان في حل بديل للمشكلة هذه. فأنا أتفهم هالشيء ومش عيب ولا حرام إن إحنا ننزل لتفكير أبنائنا، لأن ممكن يكون تفكيرهم من منطلق آخر إحنا ما نكون شايفينه.
زين، من هذا الكلام طلع لي بعد سؤال، بعد نبغي نركز على مسألة تطوير الميول لدى الأطفال. أنا أحس بعد حين الناس بعد شوي مثلا يقولون حد ماخذ يمين وحد ماخذ يسار، نبغى نرد نصل يعني نوضح الصورة بشكل أكثر والرؤية الموجودة اللي هي كيف نطور الميول. أنت عطيتينا مثال، نبغي بعد مثال ثاني. ممكن حن اليوم عندنا يعني أهالينا وجماعتنا وعيالنا لهم ميولات مختلفة. اليوم الذكاء الصناعي يحتل أشياء وايدة، بغض النظر الأشياء الإلكترونية احتلت مكان كبيرة، فكيف نعدل السلوكيات وهاي الميول؟ أنت اليوم ولدك مال بأشياء ثانية، في أنت ما أنت تبغي توجهه على ميول معين. فهاي نبغي شوي أكثر ركز.
ذكرتني بأحد الحالات اللي دخلت
في وايد زين أنت بتعطينا الحالات، لأن أحس الحالات هي اللي بتجذبنا.
أحد الحالات اللي درستها أن الأم ما كانت عارفة ميول بنتها، وتقول لي يعني دائما متشتتة في تفكيرها، متذبذبة، مش مستقرة على رأي معين، مع أنه البنت كان عمرها 16 سنة. كان يفترض أنه الأهل وصلوا لمرحلة أنه يوصلوها لمرحلة اللي هي أنهم خلاص مستتبة ومستقرة في ميولها. البنت كان مشكلة واحدة عندها، هي عدم القدرة على التعبير. فعدم قدرتها على التعبير هذا كان مسبب لها تشتت. أول طريقة انتهجتها معاها الكتابة، كتابة يومياتها. ومن خلال كتابة يومياتها ولقائي فيها اكتشفت أن البنت تحب الكتابة، وهي مؤلفة وعندها إصدار إن شاء الله في معرض أبو ظبي ومعرض الكتاب إن شاء الله بإذن الله. من خلال الكتابة اكتشفت نقاط القوة عندها واكتشفت نقاط الضعف. ركزت تركيز تام على نقاط القوة بدون ما ألتفت أو أنبه الوالدين على نقاط الضعف، لأنه بالعادة النفس البشرية سبحان الله أو الوالدين فطرياً إذا أنا عندي طفل وعنده نقاط سلبية اللي هو ما يقدر يدافع عن نفسه، أنه مثلا يتنمرون عليه وشخصيته ضعيفة، يحاولون لا إرادي يغطون هالجانب ويحاولوا لا، قووا نقاط القوة عند الطفل، عنده إمكانيات حلوة وجوانب قوية في شخصيته، لا إرادي سبحان الله تنطبط الأشياء السلبية في الطفل. قوي شخصية الطفل، خلي يكون قادر على التعبير. مجرد أنه يكون قادر على التعبير قادر يبين ويوضح ميولاته. فكانت الطفلة هي فتاة الله يحفظها، بمجرد ما قدرت تعبر وقدرت تكتب يومياتها وصار عندها روتين يومي، ممارسة رياضة،
صوت كاتبة،
أيوة، وصار عندها امتنان ما قبل النوم، النعم التي تمتلكها، صار البنت عندها وعي بنفسها، وبمجرد أنها عرفت نفسها قدرت تعبر عن نفسها، صارت كاتبة ما شاء الله. وبلغتني والدتها يعني قريبا إن شاء الله لها إصدار كتابي. فهالشي حلو، يعني نحن دورنا أن إحنا نفهم أولادنا، لأنه أولادنا ممكن في ظل التطور السريع هذا نحن يوترنا التطور، نحن البالغين
لاهين. دكتورة هاي المشكلة، نعم. نحن اليوم، نعم، لاهين عن عيالنا،
نعم.
يعني اليوم تشوف الأب والأم ما يقصرون وشغالين ويساعدون ويربطون ويحلون، حتى فعلا فكرة ممكن ما عندهم فكرة التربية الحديثة. أتوقع اليوم من هاي الجلسة ومحاضرة ويات اليوم ومن كلامك أتوقع أنه حين بيطلع المفهوم الصحيح للتربية الحديثة. يعني هم عندهم مفاهيم أنه يعني كيف يتعاملون مع عيالهم كيف، بس لكن ما في أساسيات، وهاي الأساسيات حتى اليوم أنتي فتحتي عيننا على أشياء جديدة ما تسمعناها قبل، وبرنامجنا فعلا يتكلم عن أن شيء ما تسمعته قبل واليوم بتسمعونه، وإن شاء الله يعني نحن نطلع بالنتيجة في خلال جلستنا وياك. وايد أسئلة موجودة. مستمعين الكرام بنطلع فاصل شوية وبنرجع لكم وتريونا إن شاء الله في محاور ثانية إن شاء الله وياكم.
منو قال بنسمع به؟
وكانت الناس تتواصل ويا بعضها بعض.
اللي ما عنده نخار ما عاش، اللي ما عنده بوش فيه حليب وشرب وكل ما عاش.
أنا ضيعها شرب على الدرب طبع، قال على الدرب طبع.
ويوم وصلت هناك جت البرقية، ذيك يوم ما جت هنا.
اليوم احنا نتكلم عن البرامج الذكية، نركز على الذكاء الاصطناعي.
حكومة الإمارات أطلقت البرنامج الوطني للفضاء.
أن سيدي صاحب السمو قبل أن يطلق الحكومة الذكية أطلق الأساس وهو التعليم الذكي.
منو قال بنسمع به؟ ويا راشد بن ضبوي وسهيل الوالي.
مستمعينا الكرام، حياكم الله ويا مرحبا وسهلا، ردينا لكم مرة ثانية مع ضيفتنا الدكتورة بدرية الظنحاني. حياك الله دكتورة.
مرحبا بك.
ونكمل موضوعنا وياك، الموضوع الشيق. الحين مشينا في موضوع التربية الحديثة، يعني اليوم التربية الحديثة مسمى حديث وجديد دخل في مجتمعنا، وابتدت أفكار ومفاهيم تتغير. اليوم ما بني واحد يقول أنا بتعال بربي عيالي وخلاص، ولا لازم ما تضرب الياهل ولازم كذا كذا، لا، في أساسيات. يعني أنت اليوم بتعلم ولدك لازم تعلمه بناء على أساسيات، يعني متعلم، ما أخذ لك فكرة، ما أخذ لك يعني مثل ما يقولون ثقافة صحيحة 100%. أساس، هذا الأساس أنت تبني عليه كل التجارب مالك وتمشي عليه. زين، نصير عن دور المدرسة، الطفل أو الأبناء، أبنائنا يكون في المدارس من الصبح، من 7:30، قولي من 7 لين الساعة 3. ففي هذا الوقت شو دور التربية الحديثة؟ بعد في رسالة لازم توصل لأعضاء التدريس والجماعة، فنبغي شوي بعد أيضا نتعمق فيها، وبعدين بنرجع مرة ثانية على الأسرة.
بعد نرجع الدور الأساسي في التربية الحديثة منصبه على المدرسة، نرجع للوالدين. أنا كمربية لابني ربيته على قيم، ربيته على أخلاق، ربيته على أسس، ربيته على دستور وما إلى ذلك. هل لديك القدرة على تربية 300 أو 400 طالب من أسر مختلفة، من معتقدات مختلفة، من قيم مختلفة، من أجناس مختلفة؟ ليس لديك القدرة. إذا تصب اهتمامك على بناء شخصية الطفل، كثر ما قويت شخصية ابنك وكثر ما وعيته كيف يتعامل مع التحديات والصعوبات التي قد يواجهها في المدرسة، تنمر، سرقة، هروب، غش وما إلى ذلك.
الأساس يعني أنت تبني الأساس، العمود الأساس.
الأساس، إحنا قمنا على دراسة الأشخاص اللي يتعرضون على بالتنمر في المدارس، رجعنا إن أساساً إن الطفل المتنمر عليه شخصيته ضعيفة، والمتنمر هو ضحية متنمر في المنزل. فإذا أنت ركزت على تقوية شخصية المتنمر عليه، أنت أوقفت التنمر. المتنمر بالعادة هش، شخصية هشة، أساساً هو ضعيف.
المتنمر،
أيوة، المتنمر. المتنمر ليست شخصية قوية، ولكن يصطاد الشخصيات الضعيفة التي يمارس عليها ممارسة
المشكلة. المتنمر، دكتورة بعذرك، يعني المشكلة يعني لو هو شخص يتنمر على شخص معين ممكن يكون بسيط ردة فعله، لكن المشكلة في مجموعات ينضمون يستوي الموضوع مركب، يعني عدد أشخاص مركبين، فيكون فعلا تنمر بشكل قوي. هاي اللي النقطة اللي أنا
أبقى. فلو كان أساسا الطفل المتنمر عليه أوقف هالشخصية من البداية، قام توجيه التوجيهات له ثم تهديده أنه بيبلغ شخصها، ما بيكون في عصابة، ما بيكون صحيح. في شلة تكونت. فأساسا نركز على تقوية شخصية أطفالنا، ليس للبيئة المحيطة ولكن لنفسه. لأن ممكن أني أنا أطلع ابني مثلا من المدرسة هذه بودي مدرسة ثانية، أنا ما حلت المشكلة. نفس الشيء بيكون في متنمرين بطريقة مختلفة في بيئة مختلفة، لكن أنا إذا ركزت على شخصية ابني، دخلت مثلا الفنون القتالية، دخلت الكاراتيه، هذا يعزز من الشخصية، السباحة، الرماية، ركوب الخيل. شو قالوا؟ قالوا علموا أولادكم. ليش؟ هذه تبني الشخصية، يكون عنده يعني قدرة على تدارك الموقف، متى يقدر يبتدي،
جرأة.
أيوة، جرأة. فأنا هني أنا مسؤولة في تربية هذا الطفل حتى أدمجه على بيئة أنا مش موجودة معاه، أنا غايبة عنه، أنا مش موجودة معاه. طفلي لو تلاحظ في بعض الأهالي عندهم تطلع مستقبلي، ده أنا بطلع ابني من المدارس العادية أدخله مدرسة عسكرية. لاحظ شخصية الطفل
تغير.
أيوة، في الثانوية العامة في مدارس عادية ومدارس عسكرية. مدارس العسكرية شو يعلموا أبنائنا؟ الانضباط، الاعتماد على النفس، التأخر صار لك
محاسبة.
أيوة محاسبة، فصار في مسؤولية، تحمل مسؤولية. لكن باقي أطفالنا الحين نعاني، شرد من المدرسة، ما يبى يشتغل، ما يبى يكمل دوام، ما ليش؟ ما في مسؤولية، ما تعلم المسؤولية. فبعض من أنواع الحزم أحيانا تضبط أطفالنا وتقوي من شخصيتهم، يتحملون المسؤولية،
ترسل خط مسار حياة.
نعم، ويكون قادر على مواجهة الصعاب، عنده مواجهة للصعاب، عنده قدرة على مواجهة التحديات التي قد تصيبه، عنده ما شاء الله قدرة ذهنية ممكن إحنا ما نكون يعني واعيين لها، يكون عنده قدرة صائبة في تحمل المشكلات، حتى يكون عنده
عيل. في هاي النقطة نبغي بعد نركز على مسألة أولياء الأمور يوم يشوفون يتعاملون لعيالهم في هالحالة. أنا اليوم عندي ولدي، كيف أوصل له الرسالة وهو ساير المدرسة؟ أن أوضح له، أقول له يعني شو الاحتياطات اللي أنت تأخذها، نبغي نحط له رسالة صحيح وأساس أن يوم يصير المدرسة يعرف يواجه مسألة التنمر. واليوم دكتورة موضوع التنمر طلعت مني نتائج سلبية وجرائم، لدرجة أن اليوم كنا نسمع هاي الجريمة مثلا صارت في ولد، الولد يوصل مرحلة يبغي ينتحر أو أن يبغي يتغير ميوله، أو أن بعدين شو يستوي المشكلة ينقل صورة التنمر للبيت على أخوان الصغار. فهاي هذه حين بتثير الأخوان المستمعين أنه بيفهمون شو القاعدة اللي هم يركبونها على أساس يغذونها الابن وينتقل للمكان المدرسة، مثل ما تقولين حماية. هاي الحماية بتحميه، ويوم بيرد البيت بيكون مغطاي بهالحماية، وكيف يكون تجديد هذه الحماية للطفل.
طيب نحن دورنا كوالدين نبغى نوصل رسالة لأبنائنا، نوجههم بطريق صحيح. أسأل سؤال، كيف علاقتك بابنك؟ هل هي علاقة صداقة؟ هل هي علاقة أبوة؟ أو هي علاقة إصدار أوامر وتنفيذ؟ إذا كان عندي أنا أقول للوالدين، إذا بتبتدي بداية من البداية، خذ ما يقارب الشهرين للتقرب من ابنك، ما تصدر أي أوامر، فقط كن مستمع
للابن،
كن مستمع وغير صادر للأوامر، مستمع، لا تجادله، لا تحاوره، لا تقول له أنت غلط، لا تحاول أبدا تصدر آرائك أو أفكارك أبدا، لكن كن مستمع جيدا. بمجرد كنت مستمع جيدا هو بيحاورك زيادة، وبيبتدي يثق فيك، وبيبتدي يعطيك، وبيبتدي يتكلم، وبيبتدي
ينفتح الباب بشكل
صحيح. أبتدي أنا أتحاور مع ابني بتجارب شخصية مررت بها حتى لو كانت وهمية. مثال، أنا أتذكر أنه مثلا ربيعي قال لي هاك اليوم نطلع، وطلعنا، ما أقول لك ما طلعنا وطلعنا، لكن صادفني 1 2 3، أعطيه العواقب اللي أنت ترغب أن تصل لابنك.
نعم صح.
صدر كذا، لو ما لطف من الله كنت أنا هاليوم انسجنت، يعني أراوي العواقب لكن بتجربتي الشخصية. وهذا ما يمارسه الصديق مع الأصدقاء،
القلب المفتوح.
أيوة نعم. الأصدقاء. فأنا إذا وصلت لها المرحلة أنا بيكون شخص متقبل لدى ابني، وبيقبل مني كل التوجيهات بصدر رحب. فلازم تكون العلاقة قوية. دائما أقول للأم وللأب لازم تكون مستمع جيدا قبل ما تكون محاور مع طفلك،
عشان تقدر تأخذ النتيجة. نعم. السليمة. نعم. وتقدر تعالج إذا في مشكلة.
بالضبط صحيح.
وهني في النقطة نبغي نرجع لأيام أول، نبغي نعيش أيام أول عشان نشوف شو الفرق بين أيام أول وين بين تربية الناس الأوليين وهنا الأوليين وبين التربية اللي هي ما بنقول التربية الحديثة، التربية العادية للحياة العادية للعائلة البسيطة، وبعدين بندخل في التربية الحديثة عشان نشوف يعني ترى في عاداتنا وفي سنعنا الأولي في أيام أول شيء مبادئ تخلي الريال ريال.
صحيح.
أنا عندي من الناس اللي كانوا يتكلمون مثلا يقولون أيام أول كان المدرس يدرسنا ويعلمنا ونعرف وننضرب وكذا كذا، لكن طلعنا ريال. أثنوا على الناس كثيرة أثنت على هذا الشيء، وبس في فترة يسمونها فترة مثل الرخاء على مثل يقولون التمادي تي، وعقب جت الفترة اللي هي تكلم عن الحديثة. فنبغي من هاي الفترة وننتقل على الفترة اللي عقبها والجديدة هاي الحديثة
إن شاء الله. في جلسة مع أحد جلسات كبار السن، أم واعية ما شاء الله عليها ومربية ما شاء الله عندها أولاد لأحفادها، فكنا نتناقش في موضوع التربية وكيف التربية سابقا. تقول لي وين يا دكتورة، أنا الحين أقولهم أبغى أدرس الحين هالعصر، أدرس هالجيل. أقولها شو السبب، ليش ما ننتهج نفسك؟ تقول لها الجيل صعب، التطور اللي يصير الحين يأثر في تفكير أبنائنا، فصرت أنا أبغي أعرف كيف أتعامل مع الجيل. فمعناته أنه في أشياء لا يمكن تطبيقها في زمننا القديم على زمننا الآن في التربية الحديثة، لا يمكن. لكن هي رغبتها الملحة في دراسة كيفية التعامل مع الجيل الحديث رغبة لتقارب وجهات النظر، حتى تكون عارفة هالجيل كيف التعامل معه. تقول لي أنا أولادي يروحوا دواماتهم، أحفادهم عندي، أولادهم عندي، مش عارفة أتعامل معهم، ما ينفع أكون حاطه. تقول لي
صعب،
تقول ممكن يشتكوني بحقوق الطفل. فهي تقول في أشياء لازم ننظر لها من ناحية العقاب وناحية الحزم وناحية في قيم نقدر إحنا نطبقها على أولادنا، في أشياء لا، بناء على التربية الحديثة وبناء على هالعصر لازم نكون متنازلين عنها حتى يكون على الأقل جيل سوي، جيل يتقبل منك الأوامر،
يتقبل الأوامر، نعم. يتقبل التصرفات، نعم. يعني نعم. تعرفين بعض الأحيان في اختلافات في الموضوع. أيضا في نقطة مهمة بندخل في جزئية ثانية واللي هي الفئة العاملة، الفئة العاملة اللي تعمل عندنا في البيت لها جزء كبير أيضا في التربية للأسف. يعني نحن بنقول يعني اليوم رب الأسرة مشغول في دوامه وربة الأسرة أيضا مشغولة في دوامه بحكم ظروف الوقت والتعاون اللي هو مثل ما تقولين إنشاء الأسرة وتطوير البيئة الأسرية. الفئة العاملة هي تحتل مكان كبير. اليوم الفئة العاملة في منزلنا ممكن كل منزل ممكن أقل شيء عند اثنين، أقل شيء ما أعتقد واحد. ليش؟ لأن المنزل كبير، خاصة إذا كانت العائلة كبيرة فتأثيرهم كبير. يعني ممكن تكون فئة عاملة لتربية الأبناء، مربية الأبناء، مسمايه مربية الأبناء ولها مواصفات معينة وكذا. فهاي نحن نبغي نتعرف عليها أكثر وشو ممكن تكون في جزئية مخاطرها، ممكن تكون في سلبية بسيطة لكن فيها مخاطر موجودة فنبغي نوضحها بشكل أكبر.
دور الوالدين أساسي في تقييد أسس التعامل مع الأطفال من قبل الفئة العاملة. أولا أنا كامرأة عاملة والأب رجل عامل وغيابهم الكبير لساعات طويلة بعيد عن المنزل، ممكن أنها هي تفوض الفئة العاملة في بعض مهام الأطفال. أنا أقول أساساً من بداية خروج المرأة للعمل يجب أن تضع حدود قبل خروجها للعمل.
حدود؟
نعم. أنا شو الأشياء اللي أقدر أفوضها للعاملة؟ إذا كان أنا بعطيها دور التربية أنا أقولها قفي لا تخرجي للعمل، ابقي في المنزل. الفئة العاملة دورهم فقط للأمور التي تخدم المنزل وتسهل الخدمات للأطفال وليس دور تربوي.
يعني علمونهم إنجليزي ترى.
حتى لو يعلمونهم إنجليزي تعليم إذا كانت كمعلمة هذا دور تعليمي.
صح.
وليس دور تربوي. ما أعلمها كيف متى تستخدم الجهاز، متى توقف الجهاز، لا تاكلي في هالوقت، لا توقفي هالوقت، لا تروحي تنامي. في بعضهم للأسف يعني الأبناء ينامون مع الفئة العاملة للأسف الشديد، فصاروا يعطونهم ويلبون احتياجاتهم العاطفية، وهذه أكبر مصيبة. الاحتياجات العاطفية دور الوالدين لا يمثله أي فرد في العائلة غير الأب والأم. الاحتياجات العاطفية جدا مهمة، فإذا أنا أعطي الفئة العاملة أنها تلبي احتياجاتها، هي ترضع، هي تبدل وانت بكرامة، هي تسبح، هي تأكل، لا، هذا دور تربية يعني للوالدين. رب العالمين عطانا أمانة نقوم بها، فإذا أنا بفوض للعاملة هالأدوار الأساسية، أنا أقولها حتى شو ما كانت الاحتياجات المادية، أنا شو أوفر احتياجات المادية أهم أم تربية أبنائي لجيل مستقبل؟ لكن يستمد العادات والقيم، وممكن في فئة عاملة تضرب وتعنف الأطفال، ومن خوف الأطفال من أنهم يعبرون عن رأيهم ما يقدرون يوصلوا الرسالة للآباء أنهم يتعرضون للعنف. كبت في حالة عرضت علي، الأم ما تعرف شيء عن أولادها غير أسماءهم، واسأل الفئة العاملة هل ناموا هل كلوا، فقط الخوف والضبط وكله من الفئة العاملة. فأنا شو دوري كأم؟ وفرت احتياجات المنزل، أنا أبنائي ما محتاجين توفير احتياجات فقط، أبنائي محتاجين تربية، أبنائي محتاجين أنهم يكون عندهم قيم، عندهم ألفة، عندهم احتياجات عاطفية يجب أن ألبيها لهم كأم. فأنا عفوا يعني أنا ضد الفئة العاملة التي تقوم بدور الأم أو تقوم بدور الأب، حتى السائقين ليوصلون لازم يكون في حدود، لازم
دستور مثل ما قلتي،
نعم
دستور،
لازم يكون في حدود،
نعم
دستور. أنا إذا عطيت، إذا أنا كسرت هالحدود، فأنا علمت ابني إنه ما في حدود بينك وبين هالفئة، خلاص يعني هذا واحد فرد من العائلة. يعني في وحدة من الأمهات تقول قدامي، تقول أنا أثق بالسائق ولا أثق بك. أنا كسرت شخصية ابني، كيف أنت ما تثق فيه تثقي بالسائق ولا تثقي؟ فخلاص يعني انكسر الحد بين الطفل وبين السائق، فشو ما يمارس السائق أنا فتحت المجال بينه وبين طفلي، فأنا وفرت له بيئة خطيرة على حياته.
دكتورة، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، صراحة متعتينا بكلامك اليوم ويانا. خلاصة كلامنا اليوم، فعلا التربية الحديثة لها تأثيرات إيجابية علينا اليوم في مجتمعنا، ولها مميزات تساعدنا كمجتمع وكأسرة أن نتطور في هاي التربية. ولكن اليوم نحن ما ننسى أيضا أن تاريخ، وأن في تربية عيالنا الأوليين كان لهم تربية مميزة وكان لهم دعم لنا، ورغم أن يعني صعوبة الوضع وما شيء اسمه تربية يعني حديث، وما عندهم شيء يسمون السنع والعادات والتقاليد والمذهب هو اللي كان أساس التربية عندنا نحن. وبعدين الولد دوم يجهزون ومثل ما يقولون يسنعون ويضبطون من الميالس ومن يلسات الريايل وغيره، والحرمة البنت مع أمها وهلها وكذا، والعائلة الترابط العائلي تنتقل للمرحلة اللي عقب اللي تدرس وغيره وغيره. والحمد لله يعني هذا الشيء مو بغريب علينا، ولكن اليوم التربية الحديثة مسماها خلانا اليوم في واقع مميز، يعني بدراسات وبأفكار جديدة، والفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم أنتوا دكتورة كأنتوا ترسون بعض الأمور هاي للأسرة وترشدونها على الطريق الصحيح. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا وياكم برنامجكم منو قال بنسمع به، ونشكر الدكتورة بدرية عبيد الضنحاني الحاصلة على الدكتوراه المهنية في التربية الحديثة اختصاص اجتماعي نفسي وتعديل سلوك، ورئيسة مجلس الاستشاريين الأسريين والتربويين في جمعية الفجيرة، ووجودها ويانا اليوم ورمستها عن التربية الحديثة. وشكرا جدا دكتورة، وإن شاء الله نشوفكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وتريونا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منو قال بنسمع به؟